بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، ونذكر الفوائد والمسائل والأحكام باختصار. ما زلنا في كتاب العلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان يجلس مع أصحابه وبينهم، ولم تمنعه عظمة الرسالة وأبهة النبوة من أن يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن هذا الحديث اشتمل على حوار عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضمام ابن ثعلبة، حيث إنه دخل ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز في مجلسه مع أصحابه، ولذلك سأل عنه أول ما سأل حينما قال: أيكم محمد؟ الوجه الثالث في هذا الحديث بيان شيء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان أبيضا صلى الله عليه وسلم، وبياض النبي عليه الصلاة والسلام مشوب بحمرة، وهذا هو أكمل الألوان التي يوصف بها الرجال من حيث اللون، فهو ليس بالأبيض الأصهب وليس ببقية الألوان، وإنما أبيض مشوب بحمرة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بياضه كان مشربا بحمرة كما صرحت بذلك بقية الأحاديث. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، هذا استثبات منه، يعني هل أنت محمد ابن عبد المطلب؟ ويؤخذ من هذا أن التثبت مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعرابي على ذلك. الوجه الرابع أو الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، معناه أنا محمد ابن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه يتعامل مع الناس على حسب أحوالهم، فهذا أعرابي ليس عنده ما عند أهل المدينة من بعض المفردات التي يقدمونها بين يدي خطابهم مع الوجهاء والأكابر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له كلاما يناسب حال الأعرابي، قال: قد أجبتك. ولذلك هذا يدل على أن من الحكمة معرفة أحوال الناس وكيفية التخاطب معهم. قول الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، هذا هو الوجه الخامس. قول الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، في هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقول كلاما يعني قد يكون وقعه شديد على النفس أن يقدم اعتذار مع هذا قبل أن يتحدث، ولذلك هذا الأعرابي قال فلا تجد علي في نفسك، لا تجد علي يعني لا يكون في نفسك علي شيء حينما أسألك مثل هذه الأسئلة الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سل عما بدالك، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا وهاديا ومعلما ومبلغا صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السادس، هذا الأعرابي جاء يستثبت عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن أركان الإسلام، سأله طبعا عن الصلوات الخمس، وسأله عن صوم رمضان، وسأله عن الزكاة، ولم يذكر هنا الحج. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الحج بعد، لأن ضمام بن ثعلبة قدم قبل أن يفرض الحج، والحج فرض في السنة التاسعة في الراجح من أقوال أهل العلم. وقيل بأن ضمام لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج، ولذلك ما أجابه فتركه، وذلك لأن الحج كان معروفا في الجاهلية، وكانت العرب تحج البيت العتيق. وأما الصلاة والزكاة فهذا شيء جديد على الناس. أيضا الوجه السابع فيه بيان حلم النبي عليه الصلاة والسلام وأناته بهؤلاء الأعراب الجفاة، فلم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي بشيء يسوءه، ولم ينهره ولم يزجره، وقد علم الصحابة من ذلك، وإلا مثل هذا الكلام الذي يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا شك بأنه شديد. كذلك هذا الحديث العظيم فيه بيان أن يعني الصدقة تعطى للأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الوجه الأخير لعلنا نختم به هو حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيمه للسائل وإعطائه الجواب على قدر السؤال، وأحيانا قد يزيد النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب، وذلك إذا اقتضى الحال، كما سيأتي معنا في الأبواب القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في المجالس القادمة واللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.